الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه والعاقبة لمن اتقى وخاف الله ما بعد. فالحمد لله على تيسيره وفضله جل وعلا بمواصلة هذه الدروس المباركة في شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام. فنبدأ هذا الدرس مستعينا بالله تبارك وتعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الصيام من عمدة الأحكام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. رواه البخاري ومسلم. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. رواه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: والله لا صومن النهار ولا قومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول
الله.
فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، فصم يوما وأفطر يوما. رواه البخاري. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحب الصيام إلى الله صيام داود. إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه البخاري ومسلم. عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. رواه البخاري ومسلم. عن أبي عبيدة مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم رواه من نسككم رواه البخاري ومسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر والفطر. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتفي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرجه البخاري الصوم فقط، رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث تبين لنا أفضل الصوم والأيام المنهي عن الصوم فيها وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا أيضا من تيسير الشريعة الإسلامية على المسلمين في عدم المشقة التي لا تطاق بنية التعبد لله جل وعلا، حيث أن الزيادة في العبادة على المشروع هذا هو الغلو. الزيادة في العبادة على المشروع هي عبادة، ولكنه زاد فيها على المشروع هذا هو الغلو، والغلو هو الزيادة، الزيادة على الشرع، وهذا هو مدخل للشيطان على رأيكم الشيطان الرجيم. فالواجب على المسلم أن يتبع السنة وأن يقتفي آثار النبي صلى الله عليه وسلم استنباطا لقوله جل وعلا: ولكم في رسول الله حسنة ما تأكم الرسول فخذوه ما لكم عنه فانتهوا ولئن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فالواجب هو الرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة سنته والعمل وفق هذه السنة وباتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الواجب. وأن لا يجتهد من نفسه، وأن لا يسعى بالزيادة على ما شرع، وقد تكون نيته طيبة لأنه يريد الأجر ولكنه خالف في الاتباع شرطي قبول العمل: الإخلاص والمتابعة. قد يكون مخلص ولكنه خالف في الاتباع، وهنا خالف في الهدي. فالواجب هنا هو اقتفاء الشرع واقتفاء السنة، والسنة كلها خير وبركة، وكما تقدم معنا في درس الأمس السنة ولزوم السنة هو أفضل من كثرة العمل، لزوم السنة أفضل من كثرة العمل، كما مر في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ونسمع من القائل. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال.
الوصال هو مواصلة صيام الليل مع النهار إلى النهار الذي بعده، لأن الوصال من الوصل أي وصل الحبل، وهنا وصل النهار الأول بصيام النهار الثاني بصيام الليل. صيام النهار الأول واجب وصيام النهار الثاني واجب، والفطر للمسلم بين اليومين، وذلك من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، فهذا وقت للإفطار. قال جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا الوقت وقت طعام، وقت شراب، وقت إفطار. فهنا الوصال هو أن يواصل بالصيام والإمساك عن الطعام والشراب وسائل المفطرات إلى اليوم الثاني، هذا هو الوصال. وهذا الوصال سوف نعلق الآن عليه لكي سوف يمر معنا بعدة أحاديث. هذا الوصال يكون فيه مشقة، يكون فيه كلف، يكون فيه ضعف البدن، ويكون فيه العجز عن تأدية الواجبات. لا شك أنه اهتم بعبادة واحدة وجانب واحد وهو جانب الصيام، أي صام واصل في الصيام ولكن هناك حقوق أخرى، هناك حقوق الوالدين، هناك حقوق الزوجة، هناك حقوق الضيف، هناك حقوق الجار، هناك حقوق النفس، هناك حقوق الأبناء والذرية، هناك حقوق. فالواجب أن يكون لكل ذي حق حقه، لا أن يتمسك بجانب ويغفل الجوانب الأخرى في الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية أتت بتكامل منقطع النظير في التعبد لله جل وعلا. هنا يعني الشريعة الإسلامية تضرب العباد والتزود من التزود وبين خزائن التقوى، لكن هذا التزود لا يتجاوز الحد المشروع الذي يؤثر على حق النفس وحقوق الآخرين. انظر إلى السماحة الإسلامية والتوازن في التكليف الشرعي، مطلوب الصيام ولكن منهي عن الفصام. هذا تكامل في الشريعة الإسلامية، ولا غرابة ولا عجب في ذلك، لأنها من الشارع تبارك وتعالى، لأنها من الله تبارك وتعالى، والذي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الشريعة الإسلامية متكاملة للإنسان وللمسلم، ومتكاملة في العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك والآداب والمعاملات. ولكن واجب على المسلم هو أن يقتدي آثار النبي صلى الله عليه وسلم ويلزم السنة. فهنا نهي عن الوصال، نهي عن الوصال. قال وإن أراد أحدكم أن يواصل كما في الرواية الأخرى فليوصل إلى السحر، يعني يكون له أكلة واحدة، أكلة واحدة. وأيضا هذا الوصال هو مكروه، شوف هو تعبد لله جل وعلا ولكنه مكروه. لماذا؟ لأنه خالف الأولى، لأنه سلم نهاهم عن الصيام خلاص انتهى نهى. وهذا النهي صرف عن التحريم للكراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل وواصل بهم، وواصل بهم سوف يمر معنا جل وعلا، وواصل بهم لا مقرا لفعلهم إنما كالمنكي بهم، يعني كالمجازي لهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يطعمه الله جل وعلا ويسقيه كما سوف يمر معنا بإذن الله تبارك وتعالى. وما معنى ذلك؟ إذن الواجب هو الواجب على المسلم هو لزوم السنة. أيضا الوصال سوف يبتعد عن الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ما زال الناس بخير ما قدموا الفطور وأخر السحور، وفي رواية البخاري ما قدموا الفطور. إذن هنا لم يعمل بهذه الخيرية ولم يقدم الفطور إنما أخره. إذن الواجب على المسلم هو أن يقتدي آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستجيب لتوجيهاته، وأن يبتعد عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوصال.
قالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال إني لست كهيتكم إني
هم أصحاب الله عنهم احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، وهذا أيضا يدل على محبة الصحابة في التزود بالأعمال الصالحة ورغبتهم في أوجه الخير، يريدون العبادة، يريدون الطاعة، يريدون الصيام. وقالوا ها أنت تواصل، يعني سوف يعني معنى هذا الكلام ولسان حالهم يقول نحن نريد أن نقتفي آثارك ونعمل بعملك، ولكن هنا عمل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا قول. العمل يكون له خصوصية بفعله صلى الله عليه وسلم له، وأما القول ففيه النهي عن الوصال، وبهذا يتضح المقام أي عدم الوصال. فقال نعم صلى الله عليه وسلم
قال إني لست كهيتكم
أي لست مثلكم، إني
أطعم وأسقى.
أطعم وأسقى أي يطعمني ربي ويسقي. أيضا اختلف العلم في هذه المسألة هل هو طعام حسي أو طعام معنوي، أو لو كان طعام وهذا يقطع كل ما سوف يمر معنا، لو كان طعام حسي ومادي كان ليس معنا الوصال أي ليس مواصل، ولكنه بتلذذ النبي صلى الله عليه وسلم بمناجاة الله تبارك وتعالى وسلوى روحه بذكر الله جل وعلا ومحبته لله جل وعلا وتقربه لله جل وعلا، فإن في هذا بعدا عن الرغبة في الطعام والشراب، بعدا عن الرغبة في الطعام والشراب، وأن الله جل وعلا يعوضه عن ذلك، وهو المولى تبارك وتعالى وهو على كل شيء قدير. نعم.
رواه البخاري ومسلم.
نعم.
ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم.
نعم.
ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
أي هنا أعطاهم مهلة يواصل إلى السحر، أن يكون له أكلة واحدة فقط، وألا يواصل إلى اليوم الثاني. نعم.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مبني المجهول. ما الذي أخبره؟ هو عمرو بن العاص أبو عبد الله. وهذا أيضا في حرص الصحابة على أن ينشئوا أبنائهم على السنة، وهذا الذي يجب علينا جميعا أن ننشئ أبنائنا على السنة، أي محبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم. ولكم في رسول الله حسنة، ومقتضى سنة محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتنام معنا وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وهذا هو الواجب، أن ننشئ في أبنائنا حب السنة ومعرفة السنة والعمل بالسنة. وفق الله إياكم للسنة. نعم.
قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
أي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر من عبد الله بن عمرو العاص: أنت الذي قلت ذلك؟ قال: نعم قلت. هنا اعترف رضي الله عنه بأنه قال ذلك. وهذا أيضا فيه مبدأ التثبت. إذا نقل لك خبر أو نقل لك وإن كان ممن تثق به فلا بد أن تثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فاصبروا على ما فعلتم نادمين. التثبت والتبيان في الأمر هو الذي يجعل تصرفك صحيح وأن يوافق الحقيقة في واقعها، وهو التثبت. نعم.
قال: فإنك
وعدم العجلة، لا داعي للعجلة، إنما تثبت. نعم.
قال: فإنك لا تستطيع ذلك.
هنا أخبره لأنه لا يستطيع ذلك. وأيضا هنا إشارة بأن عبد الله بن عمرو العاص حينما كبر ندم على ذلك، لأن السلف أخبره بأنه لا يستطيع. الأيام تمر وتمضي والبدن يضعف والسن يكبر والحاجات تزيد، فلذا لا بد من اتباع السنة، لأن الشارع الحكيم يريد بنا الخير ويريد بنا ما يوافقنا نحن، لأنه الذي خلقنا جل وعلا ويعلم ما يصلحنا وما يفسدنا. فيجب علينا أن نتعلم السنة ونتعلم آثار النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ثم نتبع ذلك. نعم.
قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام.
هنا بين له: صم وافطر ونام من الليل وقم من الليل، وهذا فيه التوازن. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يحرص على اقتفاء السنة. نعم.
فإن الحسنة بعشر أمثالها.
هذا ما فضح على أمة الإسلام، أن الحسنة بعشر أمثالها. أيضا والله يضاعف جل وعلا لمن يشاء تبارك وتعالى. نعم.
وذلك مثل صيام الدهر.
صيام الدهر للحسنة بعشر أمثالها، وهو صام 3 أيام، أي هنا صام الشهر كامل 30 يوم. فإذا صام هذا في كل شهر صام الدهر كله، هذا فضل من الله تبارك وتعالى، وفق الله وإياكم لطاعته. أيضا هذا في دلالة على بعض الناس الذي لا يصوم نفلا، قد يكون عنده ارتباطات، قد يكون عنده أعمال، قد يكون عنده سفر، قد يكون عنده، ولكن لا تفق الصيام يا عبد الله، فالصيام 3 أيام فقط. بل الصيام يعين العبد على الطاعة، وكذلك فيه قوة للبدن. نعم، فيه قوة للبدن، وأيضا فيه صحة للبدن، فضلا عن أنه عبادة لله جل وعلا وفيه أجر وفيه مثوبة، وسوف يمر معنا بأن يبعد الله جل وعلا بينه وبين جهنم 70 خريف، وفضيلة عظيمة جدا. ف فلا تحرم نفسك منها يا عبد الله. متى تعلم أنك قد فرطت في هذا؟ بعد الموت. الله يجزاك خير الكتاب. فإذا نسلم يدلنا ويحثنا قبل أن يفوت الأوان. إذا نغتنم ذلك. وكان السلف الصالح يحرصون على هذا، وكذا كان علماؤنا ومن الفضلاء والصالحين من يفعل ذلك، والحمد لله. وفي زمني هذا، في زمننا هذا، والحمد لله. فالخير باقي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحمد الله جل وعلا. ومن هذا الخير اجتماعنا في هذا المجلس ومدرستنا لهذه الأحاديث العظيمة. نعم.
قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. نعم. قال
أي عندي طاقة وعندي تحمل أني أصوم أكثر من ذلك، يعني أصوم أكثر من هذا أيام الشهر. كان شاب وكان قوي البدن وكان صحيح البنية وعنده رغبة في الخير، يقول يطيق أكثر من ذلك. نعم.
قال فصم يوما وأفطر يومين.
نعم.
قلت إني لا أطيق أفضل من ذلك.
دل الله عليه وسلم قال طيب إذا صم يوم وأفطر يومين لكي تقوى بدنك على ذلك، لأن تقوية البدن كما تقدم فيها قضاء الحوائج وتأتي الحقوق الأخرى. هنا إذا 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 صام نهاره وقام ليله، متى سوف يؤدي حق والديه؟ متى سوف يؤدي حق زوجته؟ متى سوف يؤدي حق ابنائه؟ وهم واجب عليه رعايته، وهم مسؤولين كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. متى سوف يؤدي حقوق جيرانه، حقوق نفسه، حقوق كثيرة، متى سوف يؤديها؟ إذا كان الليل كله يقوم والنهار كله يصوم سوف يضعف ولا شك. صحيح أنه في جانب من الجوانب قد عبد الله جل وعلا، ولكن في جوانب أخرى قصر في ذلك. والشريعة تأتي بالشمول وتأتي بالتوازن بين الحقوق.
قال فصم يوما وافطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام.
فأخبره نعم
وهو أفضل الصيام.
نعم. فأخبره بأن هناك صيام ليس هناك أفضل منه، وهو أفضل الصيام، صيام داود عليه الصلاة والسلام، أن يصوم يوم ويفطر يوم. إذا كان يطيق أكثر من أن يصوم يوم ويفطر يومين، إذا يصوم يوم ويفطر يوم، وليس أفضل من ذلك شيء. نعم.
فقلت إني لا أطيق أفضل من ذلك. فقال لا أفضل،
لا أفضل من ذلك. نعم.
رواه البخاري ومسلم.
نعم.
وفي رواية قال لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر.
نص الدهر تمام، لأنه يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم. نعم.
فصم يوما وافطر يوما، رواه البخاري.
وهذا هو الواجب على المسلم، هو اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرغبة في الخير شيء طيب، ولكن يجب أن تكون هذه الرغبة في الخير، وهذه مسألة مهمة وقيد مهم جدا أيها الأحبة، لا بد أن تكون الرغبة في الخير مربوطة ومرهونة بالسنة، وما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هنا في إشارة إلى ثلاثة نفر حينما قال أقوم الليل وأصوم النهار، قال أحدهم، كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحدهم إني أصوم ولا أفطر، وقال آخر إني أقوم الليل ولا أنام، وقال آخر إني لا أزوج النساء، وفي رواية لا أكل لحم، وفي رواية لا أنام على الفراش. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ثم دعا. رأيت ثلاثة نفر، أما إني أتقاكم لله، وهذا في بيان التقوى، وأخشاكم له، أي أن هذا الصيام وهذه العبادة التي تعبدون بها الله جل وعلا أنا أخشى لله منكم وأتقى لله منكم، وهذا في إثبات ولا شك في ذلك، حيث أن خير الخلق قاطبة صلى الله عليه وسلم. وأما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنا وأزوج النساء، وفي روحه أكل لحم، وفي روحه أنا عبي عرش. إذن هذا فيه بيان لهذا التوازن. ثم قال كلمة مهمة جدا، قال ومن رغب عن سنتي فليس، لأن هذا قد يكون رغبة في الدين لكن يقوده إلى الغلو والتشدد، يقوده إلى الغلو والتشدد، وليس هناك أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، لأن هذا يقود إلى شر، مخالفة صلى الله عليه وسلم ومخالفة الهدي باسم العبادة يقود إلى شر، يقود إلى غلو، يقود إلى تشدد، يقود إلى الزهد في حتى عبادة الأنبياء والصحابة والعلماء والصالحين، واتهامهم باتهامات كثيرة. ولكن اقتفاء الآثار والالتزام في العبادة، عدم ترك العبادة وعدم الغلو فيها، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جهل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا هو الواجب، وهو عدم التشدد في الدين وعدم الغلو. وفي هذا الباب هو عدم صيام الدهر كله وعدم قيام الليل كله وعدم الوصال. نعم، وبين ذلك، وهذا ما يوافق الباب، هو افضل الصيام، وافضل الصيام صيام دوم، صيام يوم وافطار يوم. نعم،
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله، إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود.
هنا يبين سلم أن أحب الصيام إلى الله جل وعلا وأفضله صيام داود، صيام يوم وإفطار يوم. نعم،
كان ينام نصف الليل،
وأحب الصلاة إلى الله جل وعلا صلاة داود، وذلك في قيام الليل، لأن قيام الليل عبادة عظيمة، وهي موضوع لقائنا وتوجيهنا هذه الليلة بإذن الله جل وعلا، هو حول قيام الليل إن شاء الله، لأن قيام الليل عبادة عظيمة. قال جل وعلا: إن ناشئة الليل يشد وطواق ومقيا. نعم،
كان ينام نصف الليل،
ينام نصف الليل. طيب متى ينام نصف الليل؟ هل هو من المغرب أو من بعد العشاء؟ قال جمع من أهل العلم بأن قبل العشاء لا يسمى قيام، إلا من جمع العشاء مع المغرب وكان في سفر، وكان في سفر، فهنا أيضا أصبح بعد العشاء، أصبح بعد العشاء أي بعد صلاة العشاء، فيكون هنا الحساب، ينام نصف الليل الأول ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. لماذا ينام سدسه الذي بعد الثلث؟ تكلم أهل العلم كلام كثير، ولكن مفادة: أولا بعد عن الرياء، إذا أتى المسجد صلاة الفجر إذا كان قائم من ثلث الليل سوف يكون وجهه ليس عليه آثار نوم، فهنا قد يدخل في نفسه شيء، فهنا أبعد الرياء. الأمر الثاني هو أقوى للعبادة، أي صلاة الفجر وما يكون بعدها من أذكار، لأن الوقت الذي بعد الفجر إلى طلوع الشمس هذا وقت مبارك، وقت مبارك، وكان السلف لا ينامون هذا الوقت، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ زوجاته ويقول: قومنا واشهدنا رزقكن، هذا وقت مبارك، فيجدر بنا ألا ننام هذا الوقت، فكله يمكن ما يجوز حتى ساعة أو ساعة إلى عشر أو ساعة، يصبر هذا في ذكر الله، في طاعة الله، أذكار الصباح وقراءة القرآن والدعاء والتسبيح، لأنه قبل طلوع، قبل طلوع الشمس، وبعدما تطلع الشمس إن أراد أن يأخذ قسطا من الراحة فلا حرج في ذلك، ولكن هذا وقت مبارك، هذا وقت مبارك. نعم،
ويقوم ثلثه وينام سدسه.
نعم،
وكان يصوم يوما ويفطر يوما،
هذا هو الشاهد، يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم، وهذا هو أفضل أفضل الصيام. نعم،
رواه البخاري ومسلم.
نعم،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث.
هنا حينما خليلي، هذه الخلة خلة من جهة واحدة، خلة من جهة واحدة، لأن الخلة هي أعلى درجات المحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اتخذت خليلا اتخذت أبو بكر خليل، ولكن صاحبكم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. فهنا قلتهم من جهة واحدة من جهة أبو هريرة رضي الله عنه. نعم.
صيام 3 أيام من كل شهر. نعم. وركعتي الضحى.
انظروا أيها الأحبة لهذا التوجيه المبارك، هذا توجيه مبارك. أنا أقول ينبغي أن يكون نبراس لنا وطريق لنا ومنهج لنا في الحياة. اسمع هذا التوجيه المبارك، أسأل يوفقنا وإياكم للعمل به والاقتداء بتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لها الأثر البالغ في دين الله جل وعلا، ثم على النفس، ثم على الأخلاق والآداب والسلوك في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
صيام 3 أيام من كل شهر.
3 أيام من كل شهر، إن أردتها 3 البيض، إن أردتها متفرقة، أردتها مجتمعة، الأمر إليك. إنما صيام 3 أيام من كل شهر. لماذا؟ لأنها الحسنة بعشر أيام تاليها، فثلاث أيام ب30 يوم، فكأنما صام الدهر كله. نسأل الله الفضل. هذا من تيسير الشريعة الإسلامية. نحن بريد الإسلام، نحن أمة الإسلام، أمة مباركة، نحن الآخرون الأولون أي آخر الأمم وأولهم بعثة، نحن الأقلون الأكثرون أي أقل الأمم عمل وأكثرهم أجر. فنقتنم نسبتنا إلى هذا الدين وإلى هذه الملة وإلى هذا الإسلام وإلى هذه السنة بتزود الأعمال الصالحة. وفق الله إياكم لطاعته. نعم.
وركعتي الضحى.
وركعتي الضحى، الضحى هو من بعد طلوع الشمس قيد الرمح إلى قبل الزوال، يعني إلى قبل أذان الظهر تقريبا ب10 دقائق، ومن بعد طلوع الشمس تقريبا ب10 دقائق. هذا كله وقت صلاة الضحى. وأكثر صلاة الضحى كما تقر عنده العلم هو 8 ركعات، وما ورد في أكثر من ذلك فهي في أحدهم ضعيفة. 8 ركعات وأقلها ركعتين، وهي صلاة الأوابين، الله يجعلنا إياكم منهم. حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين قال حينما ترمض الفصار، حينما ترمض، ترمض أي تحتر، الفصار أي صغار الإبل، يعني الحيران والحشوان صغار الإبل، حينما ترمض حينما تحتر وتأتي في ظل أمها. حينما ترمض الفصار يعني تقريبا حول الساعة تقريبا 10 10 10 10 10 ونص، هذا وقت مبارك. هي يكون لك من 2 ركعتين 4 6 8، فاستغل العمر بطاعة الله جل وعلا وفضله بطاعته. نعم.
وأن أوتر قبل أن أنام.
وهذا لأجل المحافظة على الوتر، لأجل المحافظة على الوتر، ليس لأجل تحديد هذا الوقت تحديدا، إنما للمحافظة على الوتر. وإلا من علم من نفسه بأنه يقوم في الليل فالأفضل أن يكون بعد قيامه، بعد قيامه. وأما من يخشى أن إذا نام لا يستيقظ لقيام الليل فأن يكون صلاة الوتر قبل أن ينام، صلاة الوتر، إنما يحافظ على صلاة الوتر. فإن سلم كان يحافظ على صلاة الوتر حتى في السفر، صلاة الوتر وركعتي الفجر أي سنة الفجر كان يحافظ عليها حتى في السفر. فنحافظ على هذه الأعمال الجليلة التي أوصى بها صلى الله عليه وسلم لأبو هريرة رضي الله عنه.
رواه البخاري ومسلم.
نعم.
عن محمد بن عباد بن جعفر قال
لأن الزيادة في العبادة المشروعة، انظر التوازن، انظر إلى أول الباب ووسط الباب وآخر الباب، لا بد أن يكون فيه توازن في الشيخ الإسلامي، لا غلو وإفراط وتفريق وتشدد ولا الترك بالكلية، إنما يكون وسط. وكذلك يجعلناك متى وسط المحافظة على الطاعة والبر وتزود الأعمال الصالحة يكون في خير وبركة في دينك ودنياك وعمرك وفي حياتك وفي دنياك وفي آخرتك وفي ذريتك. قال جل وعلا وكان أبوهما صالحا، ذكر بكثير أي جدهم السابق. فالصلاح له أثر حتى في الذرية، له أثر في البركة، له أثر في الحفظ والحماية. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهد. فهنا التزود من الأعمال الصالحة ومن البر والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وفق الله إياكم للطاعة. نعم.
عن محمد بن عباد. نعم. بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله
رضي الله عنه
أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة.
هنا انتقل إلى صيام يوم الجمعة وأنه لا يجوز صيام يوم الجمعة وإفراده لصيام يوم الجمعة.
قال نعم.
نعم. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة، وذلك أيضا لأنه عيد الأسبوع، ولأن فيه اجتماع المسلمين في صلاة الجمعة وفي ساعة استجابة وفي ساعة، انظر لأن هذه الأعمال الجديدة تسجل نشاط، تسجل حيوية، تسجل فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها أيضا لأنها عيد الأسبوع. نعم.
وزاد مسلم ورب الكعبة.
أيضا في مسألة أخرى أيضا هنا عدم التعمق في البحث عن الحكمة. أفضل أمر أن الله جل وعلا اللي شرعه، انتهى، سمعنا وأطعنا وفرك ربنا لك المصير. إذن اقتفاءك لهذا الشرع، امتثالك لهذه الأوامر، اجتنابك لهذه النواهي بحد ذاتها هذا أعظم حكمة، لأن اللي شرعه هو الحكيم الخبير تبارك وتعالى. نعم.
رواه البخاري ومسلم.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة.
إذن هنا نهي واضح عن صيام يوم الجمعة، وهذا النهي أن يصوم يوم الجمعة ليوم الجمعة، أنه يوم الجمعة. أما هنا أيضا مسألة سوى ثالث وهي تمر بنا، إذا وافق يوم الجمعة يوم مأمور ومرغب بالصيام في الشرع، مثال يوم عرفة، يوم عرفة وافق يوم عرفة أنه يوم جمعة، هنا تصوم هذا اليوم لا لأنه يوم الجمعة، إنما تصوم لأنه يوم عرفة، لأن يوم عرفة يوم مرغب في الصيام وفيه فضيلة. نعم.
إلا
أن يستفيد سنة قبل سنة بعد.
إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده،
يعني يصوم الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت أو يصوم الخميس والجمعة والسبت، إنما لا يفرد يوم الجمعة لوحده، منهي عنه. نعم.
رواه البخاري ومسلم.
نعم.
عن أبي عبيدة مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. رواه البخاري ومسلم.
هذا فيه نهي عن صيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، لأنها أيام أعياد للمسلمين، فلا يجوز أن يصوم فيها، لأن الله جل وعلا يحب أن يكون المسلم في ذلك اليوم مفطر ليس صائم، فلا يجوز صيام يوم العيد عيد الفطر ولا عيد ولا عيد الأضحى، وذلك أيضا لأن هذين اليومين هما في ختام عبادتين عظيمتين، هي صيام شهر رمضان وهو ركن أركان الإسلام الصيام، وهذا بعد ذلك يفرح المسلم بيوم فطره، وهذه رخصة من الله تبارك وتعالى ومنحة من المولى جل وعلا، وكذلك عيد الأضحى هو يكون بعد ركن من أركان الإسلام وهو الحج، وكان بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة، وهو الحج وهو الركن الأعظم من أركان الحج وهو يوم عرفة، الحج عرفة، فهنا كان يوم العيد منهي عن صيامه وهو حرام أن يصوم فيه، وأيضا اختلف العلم في مسائل كثيرة لكن لا نريد أن ندخل فيه الخلاف، إنما نريد أن نبين الحكم الشرعي ونمتثل أمر الله جل وعلا وتوجيهه صلى الله عليه وسلم بأن لا نصوم يوم عيد الفطر ولا يوم عيد الأضحى. نعم. فسبحان من حرم الصيام يوم العيد عيد الفطر وحرم الفطر في اليوم الذي قبله. وسبحان من أوجب الصيام في آخر أيام رمضان وأوجب الإفطار في أول أيام شوال ويوم العيد عيد الفطر. هذا فيه حكمة عظيمة، هذا فيه عظم المولى جل وعلا، فإن الذي يصح العبد في هذا هو أن يصوم فيجب أن يصوم، والذي يصح العبد في هذا هو أن يفطر فيجب أن يفطر. هذا من فضل الله تبارك وتعالى، وفيه حكمة لله جل وعلا. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، أن نحر والفطر، وعن اشتمال الصماء.
اشتمال الصماء، الصماء وهي الثوب الذي ليس له جيب، الثوب الذي ليس له جيب صماء. فهنا إما أن يده سوف صماء، أي يده داخل هذا الرداء وليس هناك له فتحة، إنما مغلق من جميع النواحي. فهنا إما أن يده سوف تكون تحت هذا الرداء وسوف يصل إلى بعض عورته، وإما إن أراد أن يرفع يديه، إذا أراد أن يرفع يديه سوف تكشف عورته. فنهي عن اشتمال الصماء. نعم.
وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد،
أن يحتبي أي يجلس على مقعدته وينصب ساقيه. نعم.
وعن الصلاة بعد الصبح والعصر،
وهذا منهي عنه، هو الصلاة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا وقت نهي. وأوقات النهي ثلاثة، أوقات النهي ثلاثة، من بعد صلاة الفجر، وفيها أيضا وقتها مغلظان، بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وعند الظهيرة عند تكون الشمس قبل السماء، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. والمغلظ هو عند خروج قرص وطلوع الفجر وطلوع الشمس، وعند غروب قرص الشمس عند الغروب، لأن هذان وقتان لعباد الشمس. فكان فيها النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. يجب علينا جميعا الامتثال لشرع الله جل وعلا، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعة الله تبارك وتعالى. نعم.
أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم، رواه البخاري ومسلم.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يوفقنا وإياكم لتحقيق التوحيد ولزوم السنة وتلزم الفرائض وزوم النوافل، كما سأل جل وعلا بأنه العليم الحليم الحكيم رب العرش العظيم. اللهم ارزقنا الحلم والعلم والحكمة، ولا نهي بدنا نكون سوى الفضل. اللهم وفقنا طاعته، اللهم وفقنا صيام رمضان وقيامه وقيمة قدره واحتسابه، واجعلنا معتقاك من النار المتقين الأبرار ووالدنا وجميع المسلمين. اللهم ارفع هذا الوباء عنا وعن جميع المسلمين، واحمينا بحمايتك واحفظنا بحفظك، وشافنا يا رب العالمين. اللهم شاف جميع مرضى المسلمين من بيننا وكل سماء الفضل. بارك في نياتنا وذرياتنا، وارزقنا الامن والامان في بلادنا وفي دورنا وفي انفسنا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا، وارزقنا صالحة تامر المعروف تنهى عن المنكر كما طاعتك يا رب. اللهم اصلح جنودنا وارجل امننا، وكل مدى بصيرة وعين ظهيرة يا رب العالمين، يا بيت ملك السماوات والأرض. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم أجمعين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، والعاقبة لمن اتقى وخاف الله من بعد. فالحمد لله على تيسيره وفضله جل وعلا بمواصلة هذه الدروس المباركة في شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام. فنبدأ هذا الدرس مستعينا بالله تبارك وتعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الصيام من عمدة الأحكام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال: يا رسول الله إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. رواه البخاري ومسلم. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. رواه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول والله لا صومن النهار ولا قومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول
الله.
فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأمي يا رسول الله. قال فإنك لا تستطيع ذلك. فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت إني لأطيق أفضل من ذلك. فقال لا أفضل من ذلك. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية قال لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر فصم يوما وأفطر يوما. رواه البخاري. عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب الصيام إلى الله صيام داود. إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. رواه البخاري ومسلم. عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وزاد مسلم ورب الكعبة. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. رواه البخاري ومسلم. عن أبي عبيدة مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. رواه البخاري ومسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر والفطر. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر وعن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه وأخرجه البخاري الصوم فقط. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الأحاديث تبين لنا أفضل الصوم والأيام المنهي عن الصوم فيها وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا أيضا من تيسير الشريعة الإسلامية على المسلمين في عدم المشقة التي لا تطاق بنية التعبد لله جل وعلا، حيث أن الزيادة في العبادة على المشروع هذا هو الغلو. الزيادة في العبادة على المشروع هي عبادة، ولكنه زاد فيها على المشروع هذا هو الغلو. والغلو هو الزيادة، الزيادة على الشرع، وهذا هو مدخل للشيطان على رأيكم الشيطان الرجيم. فالواجب على المسلم أن يتبع السنة وأن يقتدي آثار النبي صلى الله عليه وسلم، استنادا لقوله جل وعلا: ولكم في رسول الله أسوة حسنة، ما تأكم الرسول فخذوه، ما نأكم عنه فانتهوا، ولو كنتم تحبون الله فاتبعوا يحبكم الله. فالواجب هو الرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة سنته والعمل وفق هذه السنة وباتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الواجب. وأن لا يجتهد بالنفسه، وأن لا يسعى بالزيادة على ما شرع، وقد تكون نيته طيبة لأنه يريد الأجر، ولكنه خالف في الاتباع. شرطي قبول العمل: الإخلاص والمتابعة. قد يكون مخلص ولكنه خالف في الاتباع، وهنا خالف في الهدي. فالواجب هنا هو اقتفاء الشرع واقتفاء السنة، والسنة كلها خير وبركة. وكما تقدم معنا في درس الأمس، السنة ولزوم السنة هو أفضل من كثرة العمل، لزوم السنة أفضل من كثرة العمل، كما مر في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ونسمع من القائل. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال.
الوصال هو مواصلة صيام الليل مع النهار إلى النهار الذي بعده، لأن الوصال من الوصل، أي وصل الحبل، وهنا وصل النهار الأول بصيام النهار الثاني بصيام الليل. صيام النهار الأول واجب، وصيام النهار الثاني واجب. والفطر للمسلم بين اليومين، وذلك من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، فهذا وقت للإفطار. قال جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا الوقت وقت طعام، وقت شراب، وقت إفطار. فهنا الوصال هو أن يواصل بالصيام والإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات إلى اليوم الثاني، هذا هو الوصال. وهذا الوصال سوف نعلق الآن عليه لكي سوف يمر معنا بعدة أحاديث. هذا الوصال يكون فيه مشقة، يكون فيه كلف، يكون فيه ضعف البدن، ويكون فيه العجز عن تأدية الواجبات. لا شك أنه اهتم بعبادة واحدة وجانب واحد، وهو جانب الصيام، أي صام واصل في الصيام، ولكن هناك حقوق أخرى، هناك حقوق الوالدين، هناك حقوق الزوجة، هناك حقوق الضيف، هناك حقوق الجار، هناك حقوق النفس، هناك حقوق الأبناء والذرية، هناك حقوق. فالواجب أن يتلي كل ذي حق حقه، لا أن يتمسك بجانب ويغفل الجوانب الأخرى في الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية أتت بتكامل منقطع النظير في التعبد لله جل وعلا. شوف هنا، يعني الشريعة الإسلامية تأمر بالعبادة والتزود من العبادة، تزود فإن خزائن التقوى، لكن هذا التزود لا يتجاوز الحد المشروع الذي يؤثر على حق الناس وحقوق الآخرين. انظر إلى السماحة الإسلامية والتوازن في التكليف الشرعي، مطلوب الصيام ولكن منهي عن الوصال. هذا تكامل في الشريعة الإسلامية، ولا غرابة ولا عجب في ذلك، لأنها من الشارع تبارك وتعالى، لأنها من الله تبارك وتعالى، والذي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الشريعة الإسلامية متكاملة للإنسان وللمسلم، ومتكاملة في العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك والآداب والمعاملات، ولكن واجب على المسلم هو أن يقتدي آثار النبي صلى الله عليه وسلم ويلزم السنة. فهنا نهي عن الوصال، نهي عن الوصال. قال: وإن أراد أحدكم أن يواصل، كما في الرواية الأخرى، فليوصل إلى السحر، يعني يكون له أكلة واحدة، أكلة واحدة. وأيضا هذا الوصال هو مكروه، شوف، هو تعبد لله جل وعلا ولكنه مكروه. لماذا؟ لأنه خالف الأولى، لأنه يسلم نهاهم عن الصيام، خلاص انتهى نهى. وهذا النهي صرف عن التحريم من الكراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل وواصل بهم، وواصل بهم سوف يمر معنا جل وعلا، وواصل بهم لا مقرا لفعلهم، إنما كالمنكي بهم، يعني كالمجازي لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يطعمه الله جل وعلا ويسقيه كما سوف يمر معنا بإذن الله تبارك وتعالى. وما معنى ذلك؟ إذن الواجب هو الواجب على المسلم هو لزوم السنة. أيضا الوصال سوف يبتعد عن الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ما زال الناس بخير ما قدموا الفطور وأخر السحور، وفي رواية البخاري: ما قدموا الفطور. إذن هنا لم يعمل بهذه الخيرية ولم يقدم الفطور، إنما أخره. إذن الواجب على المسلم هو أن يقتدي آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستجيب لتوجيهاته، وأن يبتعد عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوصال. نعم.
قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيتكم، إني
هم أصحاب الله عنهم احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، وهذا أيضا يدل على محبة الصحابة في التزود بالأعمال الصالحة ورغبتهم في أوجب الخير، يريدون العبادة، يريدون الطاعة، يريدون الصيام، وقالوا: ها أنت تواصل، يعني سوف، يعني معنى هذا الكلام ولسان حالهم يقول: نحن نريد أن نقتفي آثارك ونعمل بعملك، ولكن هنا عمل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا قول. العمل يكون له خصوصية بفعله صلى الله عليه وسلم له، وأما القول ففيه النهي عن الوصال، وبهذا يتضح المقام، أي عدم الوصال. فقال: نعم، صلى الله عليه وسلم.
قال: إني لست كهيتكم،
أي لست مثلكم، إني
أطعم وأسقى.
أطعم وأسقى، أي يطعمني ربي ويسقيني. أيضا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل هو طعام حسي أو طعام معنوي، أو لو كان طعام، وهذا يقطع كل ما سوف يمر معنا، لو كان طعام حسي ومادي كان ليس معنى الوصال، أي ليس مواصل، ولكنه بتلذذ النبي صلى الله عليه وسلم بمناجاة الله تبارك وتعالى وسلوى روحه بذكر الله جل وعلا ومحبته لله جل وعلا وتقربه لله جل وعلا، فإن في هذا بعدا عن الرغبة في الطعام والشراب، بعدا عن الرغبة في الطعام والشراب، وأن الله جل وعلا يعوضه عن ذلك، وهو المولى تبارك وتعالى وهو على كل شيء قدير. نعم.
رواه البخاري ومسلم.
نعم.
ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم.
نعم.
ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
أي هنا أعطاهم مهلة يواصل إلى السحر، أي يكون له أكلة واحدة فقط، وألا يواصل إلى اليوم الثاني. نعم.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المبني المجموع، من الذي أخبره؟ هو عمرو بن العاص أبو عبد الله، وهذا أيضا في حرص الصحابة على أن ينشئوا أبنائهم على السنة، وهذا الذي يجب علينا جميعا أن ننشئ أبنائنا على السنة، أي محبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولكم في رسول الله سنة حسنة، ومقتضى سنة محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتنام معنا وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وهذا هو الواجب، أن ننشئ في أبنائنا حب السنة ومعرفة السنة والعمل بالسنة. وفق الله إياكم للسنة. نعم.
قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
أي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر من عبد الله بن عمرو العاص: أنت الذي قلت ذلك؟ قال: نعم قلت. هنا اعترف رضي الله عنه بأنه قال ذلك. وهذا أيضا فيه مبدأ التثبت، إذا نقل لك خبر أو نقل لك وإن كان ممن تثق به فلا بد من التثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فاصبحوا على ما فعلتم نادمين. التثبت والتبيان في الأمر هو الذي يجعل تصرفك صحيح وأن يوافق الحقيقة في واقعها، وهو التثبت. نعم.
قال: فإنك
بعدم العجلة، لا دعي العجلة، إنما تثبت. نعم.
قال: فإنك لا تستطيع ذلك.
هنا أخبره لأنه لا يستطيع ذلك. وأيضا هنا إشارة بأن عبد الله بن عمرو العاص حينما كبر ندم على ذلك، لأن السلام أخبره بأنه لا يستطيع. الأيام تمر وتمضي والبدن يضعف والسن يكبر والحاجات تزيد، فلذا لا بد من اتباع السنة، لأن الشارع الحكيم يريد بنا الخير ويريد بنا ما يوافقنا نحن، لأنه الذي خلقنا جل وعلا ويعلم ما يصلحنا وما يفسدنا. فيجب علينا أن نتعلم السنة ونتعلم آثار النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ثم نتبع ذلك. نعم.
قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام.
هنا بيّن له: صوم وأفطر ونام من الليل وقم من الليل، وهذا فيه التوازن، وهذا هو الواجب على المسلم، أن يحرص على اقتفاء السنة. نعم.
فإن الحسنة بعشر أمثالها.
هذا مفضوح على أمة الإسلام، أن الحسنة بعشر أمثالها. أيضا والله يضاعف جل وعلا لمن يشاء تبارك وتعالى. نعم.
وذلك مثل صيام الدهر.
صيام الدهر للحسنة بعشر أمثالها، وهو صام 3 أيام، أي هنا صام الشهر كامل 30 يوم. فإذا صام هذا في كل شهر صام الدهر كله. هذا فضل الله تبارك وتعالى، وفق الله وإياكم لطاعته. أيضا هذا في دلالة على بعض الناس الذي لا يصوم نفلا، قد يكون عنده ارتباطات، قد يكون عنده أعمال، قد يكون عنده سفر، قد يكون عنده، ولكن لا تترك الصيام يا عبد الله. فالصيام 3 أيام فقط، بل الصيام يعين العبد على الطاعة، وكذلك فيه قوة للبدن. نعم، فيه قوة للبدن، وأيضا فيه صحة للبدن، فضلا عن أنه عبادة لله جل وعلا وفيه أجر وفيه مثوبة، وسوف يمر معنا بأن يبعد الله جل وعلا بينه وبين جهنم 70 خريف، فضيلة عظيمة جدا. فلا تحرم نفسك منها يا عبد الله. متى تعلم أنك قد فرطت في هذا؟ بعد الموت، الله يجزاك خير الكتاب. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا ويحثنا قبل أن يفوت الأوان، إذا نغتنم ذلك. وكان السلف الصالح يحرصون على هذا، وكذا كان علماؤنا ومن الفضلاء والصالحين من يفعل ذلك، والحمد لله. وفي زمننا هذا، في زمننا هذا والحمد لله، فالخير باقي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحمد الله جل وعلا. ومن هذا الخير اجتماعنا في هذا المجلس ومدرستنا لهذه الأحاديث العظيمة. نعم.
قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. نعم. قال:
أي عندي طاقة وعندي تحمل أني أصوم أكثر من ذلك، يعني أصوم أكثر من 3 أيام في الشهر. كان شاب وكان قوي البدن وكان صحيح البنية وعنده رغبة بالخير يقول يطير أكثر من ذلك. نعم.
قال فصم يوما وافطر يومين.
نعم.
قلت إني لا أطيق أفضل من ذلك.
دل النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب إذا صم يوم وافطر يومين لكي تقوى بدنك على ذلك، لأن تقوية البدن كما تقدم فيها قضاء الحوائج وتأتي الحقوق الأخرى. هنا إذا 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 صام نهاره وقام ليلة متى سوف يؤدي حق والديه؟ متى سوف يؤدي حق زوجته؟ متى سوف يؤدي حق ابناته وهم واجب عليه رعايته وهم مسؤولين كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. متى سوف يؤدي حقوق جيرانه، حقوق نفسه، حقوق كثيرة متى سوف يؤديها؟ إذا كان الليل كله يقوم والنهار كله يصوم سوف يضعف ولا شك. صحيح أنه في جانب من الجوانب قد عبد الله جل وعلا، ولكن في جوانب أخرى قصر في ذلك. والشريعة تأتي بالشمول وتأتي بالتوازن بين الحقوق. نعم.
قال فصم يوما وافطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام
فأخبره. نعم.
وهو أفضل الصيام.
نعم. فأخبره بأن هناك صيام ليس هناك أفضل منه وهو أفضل الصيام، صيام داود عليه الصلاة والسلام، أن يصوم يوم ويفطر يوم. إذا كان يطيق أكثر من أن يصوم يوم ويفطر يومين إذن يصوم يوم ويفطر يوم وليس أفضل من ذلك شيء. نعم.
فقلت إني لا أطيق أفضل من ذلك، فقال لا أفضل،
لا أفضل من
ذلك.
نعم.
رواه البخاري ومسلم.
نعم.
وفي رواية قال لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر.
شطر الدهر، نص الدهر، نص الدهر تماما، لأنه يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم. نعم.
فصم يوما وافطر يوما. رواه البخاري.
وهذا هو الواجب على المسلم، هو اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرغبة في الخير شيء طيب، ولكن يجب أن تكون هذه الرغبة في الخير، وهذه مسألة مهمة وقيد مهم جدا أيها الأحبة، لا بد أن تكون الرغبة في الخير مربوطة ومرهونة بالسنة، وما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هنا في إشارة إلى ثلاثة نفر حينما قال أقوم الليل وأصوم النهار، قال أحدهم، كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحدهم إني أصوم ولا أفطر، وقال آخر إني أقوم الليل ولا أنام، وقال آخر إني لا أزوج النساء، وفي رواية لا أكل لحم، وفي رواية لا أنام على الفراش. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ثم دعا. رأيت ثلاثة نفر، أما إني أتقاكم لله، وهذا في بيان التقوى، وأخشاكم له، أي أن هذا الصيام وهذه العبادة التي تعبدون بها الله جل وعلا أنا أخشى لله منكم وأتقى لله منكم، وهذا في إثبات ولا شك في ذلك، حيث أن خير الخلق قاطبة صلى الله عليه وسلم. وأما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنا وأزوج النساء، وفي روحه أكل لحم، وفي روحه أنا عبد الله. إذن هذا فيه بيان لهذا التوازن. ثم قال كلمة مهمة جدا، قال ومن رغب عن سنتي فليس لي، لأن هذا قد يكون رغبة في الدين لكن يقوده إلى الغلو والتشدد، يقوده إلى الغلو والتشدد، وليس هناك أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، لأن هذا يقود إلى شر، مخالفة صلى الله عليه وسلم ومخالفة الهدي باسم العبادة يقود إلى شر، يقود إلى غلو، يقود إلى تشدد، يقود إلى الزهد في حتى عبادة الأنبياء والصحابة والعلماء والصالحين، واتهامهم باتهامات كثيرة. ولكن اقتفاء الآثار والاتزام في العبادة، عدم ترك العبادة وعدم الغلو فيها، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جهل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا هو الواجب، وهو عدم التشدد في الدين وعدم الغلو. وفي هذا الباب هو عدم صيام الدهر كله وعدم قيام الليل كله وعدم الوصال. وبين ذلك وهذا ما يوافق الباب هو أفضل الصيام وأفضل الصيام سيبدأون صيام يوم ويفطر يوم. نعم.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود.
هنا يبين سلم أن أحب الصيام إلى الله جل وعلا وأفضله صيام داود صيام يوم وإفطار يوم.
كان ينام نصف الليل
وأحب الصلاة إلى الله جل وعلا صلاة داود وذلك في قيام الليل لأن قيام الليل عبادة عظيمة وهي موضوع لقائنا وتوجيهنا هذه الليلة بإذن الله جل وعلا هو حول قيام الليل إن شاء الله لأن قيام الليل عبادة عظيمة. قال جل وعلا إن ناشئة الليل يشد وقوموا فيها. نعم.
كان ينام نصف الليل
ينام نصف الليل. طيب متى ينام نصف الليل؟ هل من المغرب أو من بعد العشاء؟ قال جمع من أهل العلم بأن قبل العشاء لا يسمى قيام إلا من جمع العشاء مع المغرب وكان في سفر وكان في سفر فهنا أيضا أصبح بعد العشاء أصبح بعد العشاء أي بعد صلاة العشاء فيكون هنا الحساب ينام نصف الليل الأول ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. لماذا ينام سدسه الذي بعد الثلث؟ تكلم أهل العلم كلام كثير ولكن مفاده أولا بعد عن الرياء إذا أتى المسجد صلاة الفجر إذا كان قائم من ثلث الليل سوف يكون وجهه ليس عليه آثار النوم فهنا قد يدخل في نفسه شيء فهنا أبعد للرياء. الأمر الثاني هو أقوى للعبادة أي صلاة الفجر وما يكون بعدها من أذكار لأن الوقت الذي بعد الفجر إلى طلوع الشمس هذا وقت مبارك وقت مبارك وكان السلف لا ينامون هذا الوقت بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ زوجاته ويقول قمنا واشهدنا الصبح كل هذا وقت مبارك فيجدر بنا ألا ننام هذا الوقت فكله يمكن ما يجوز حتى ساعة أو ساعة لعشر أو ساعة يصبر هذا في ذكر الله في طاعة الله أذكار الصباح وقراءة القرآن والدعاء والتسبيح لأنه قبل طلوع الشمس وبعد ما تطلع الشمس إن أراد أن يأخذ مسلم الراحة فلا حرج في ذلك ولكن هذا وقت مبارك
ويقوم ثلثه وينام سدسه.
نعم.
وكان يصوم يوما ويفطر يوما
هذا هو الشاهد يصوم يوم ويفطر يوم يصوم يوم وهذا هو أفضل الصيام. نعم.
رواه البخاري ومسلم.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث.
هنا حينما خليلي هذه الخلة خلة من جهة واحدة لأن الخلة هي أعلى درجات المحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اتخذت خليلا اتخذت أبو بكر خليل ولكن صاحبكم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم فهنا خلة من جهة واحدة من جهة أبو هريرة رضي الله عنه. نعم.
صيام ثلاثة أيام من كل شهر.
نعم.
وركعتي
الضحى. انظروا أيها الأحبة لهذا التوجيه المبارك أنا أقول ينبغي أن يكون نبراس لنا وطريق لنا ومنهج لنا في الحياة. اسمع هذا التوجيه المبارك أسأل الله يوفقنا وإياكم للعمل به والاقتداء بتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لها الأثر البالغ في دين الله جل وعلا ثم على النفس ثم على الأخلاق والآداب والسلوك في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
الصيام ثلاثة أيام من كل شهر.
ثلاثة أيام من كل شهر، إن أردتها ثلاثة البيض، إن أردتها متفرقة، أردتها مجتمعة، الأمر إليك. إنما الصيام ثلاثة أيام من كل شهر. لماذا؟ لأنها الحسنة بعشر أيام ثانيها، ثلاثة أيام بثلاثين يوم، فكأنما صمت الدهر كله. نسأل الله الفضل. هذا من تيسير الشريعة الإسلامية. نحن بريد الإسلام، نحن أمة الإسلام، أمة مباركة، نحن الآخرون الأولون أي آخر الأمم وأولهم بعثة، نحن الأقلون الأكثرون أي أقل الأمم عمل وأكثرهم أجر. فنقتنم نسبتنا إلى هذا الدين وإلى هذه الملة وإلى هذا الإسلام وإلى هذه السنة بالتزود من الأعمال الصالحة. وفق الله إياكم لطاعته. نعم.
وركعتي الضحى.
وركعتي الضحى، الضحى هو من بعد طلوع الشمس قيد الرمح إلى قبل الزوال، يعني إلى قبل أذان الظهر تقريبا بعشر دقائق، ومن بعد طلوع الشمس تقريبا بعشر دقائق. هذا كله وقت صلاة الضحى. وأكثر صلاة الضحى كما تقر عند أهل العلم هو ثمان ركعات، وما ورد في أكثر من ذلك فهي في حديث ضعيفة. ثمان ركعات وأقلها ركعتين، وهي صلاة الأوابين، الله يجعلنا إياكم منهم. حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما ترمض الفصار، حينما ترمض، الترمض أي تحترم، الفصار أي صغار الإبل، يعني الحيران والحشوان صغار الإبل، حينما ترمض حينما تحترم وتأتي في ظل أمها، حينما ترمض الفصار يعني تقريبا حول الساعة تقريبا عشر 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 ونص، هذا وقت مبارك. هي يقول لك من ركعتين أربع ست ثمان، فاستغل العمر بطاعة الله جل وعلا وفق الله بطاعته. نعم.
وأن أوتر قبل أن أنام.
وهذا لأجل محافظة على الوتر، لأجل محافظة على الوتر، ليس لأجل تحديد هذا الوقت تحديدا، إنما للمحافظة على الوتر. وإلا من علم من نفسه بأنه يقوم في الليل فالأفضل أن يكون بعد قيامه، بعد قيامه. وأما من يخشى أن إذا نام لا يستيقظ لقيام الليل فأن يكون صلاة الوتر قبل أن ينام، صلاة الوتر، إنما يحافظ على صلاة الوتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صلاة الوتر حتى في السفر، صلاة الوتر وركعتي الفجر أي سنة الفجر كان يحافظ عليها حتى في السفر. فنحافظ على هذه الأعمال الجليلة التي أوصى بها صلى الله عليه وسلم لأبو هريرة رضي الله عنه.
رواه البخاري ومسلم.
نعم.
عن محمد بن عباد بن جعفر قال
سأل الزيادة في العبادة المشروعة، انظر للتوازن، انظر إلى أول الباب ووسط الباب وآخر الباب، لا بد أن يكون فيه توازن في الشيء الإسلامي، لا غلو وإفراط وتفريط وتشدد ولا ترك بالكلية، إنما يكون وسط. وكذلك جعلناكم متوسط، المحافظة على الطاعة والبر والزود مع الأعمال الصالحة يكون في خير وبركة في دينك ودنياك وعمرك وفي حياتك وفي دنياك وفي آخرتك وفي ذريتك. قال جل وعلا وكان أبوهما صالحا، فذكر الكثير أي جدهم السابق. فالصلاح له أثر حتى في الذرية، له أثر في البركة، له أثر في الحفظ والحماية، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهد. فهنا التزود من الأعمال الصالحة ومن البر والتقرب إلى الله تعالى، وفق الله إياكم للطاعة.
عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله
رضي الله عنه
أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة.
هنا انتقل إلى صيام يوم الجمعة، وأنه لا يجوز صيام يوم الجمعة وإفراده لصيام يوم الجمعة.
قال نعم.
نعم. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة، وذلك أيضا لأنه عيد الأسبوع، ولأن فيه اجتماع المسلمين في صلاة الجمعة وفي ساعة استجابة وفي ساعة، انظر لأن هذه الأعمال الجلية تسجل نشاط، تسجل حيوية، تسجل فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها أيضا لأنها عيد الأسبوع. نعم.
وزاد مسلم ورب الكعبة
أيضا في مسألة أخرى أيضا هنا عدم التعبد. التعمق في البحث عن الحكمة. أفضل أمر أن الله جل وعلا هو الذي شرعه، انتهى، سمعنا وأطعنا وفرك ربنا لك المصير. إذن اقتفاءك لهذا الشرع، امتثالك لهذه الأوامر، اجتنابك لهذه النواهي بحد ذاتها هذا أعظم حكمة، لأن الذي شرعها هو الحكيم الخبير تبارك وتعالى.
رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة.
إذن هنا نهي واضع عن صيام يوم الجمعة، وهذا النهي أن يصوم يوم الجمعة ليوم الجمعة، أنه يوم الجمعة. أما هنا أيضا مسألة سوى ثالث وهي تمر بنا، إذا وافق يوم الجمعة يوم مأمور ومرقب بالصيام في الشرع، مثال يوم عرفة، يوم عرفة وافق يوم عرفة أنه يوم جمعة، هنا تصوم هذا اليوم لا لأنه يوم الجمعة، إنما تصوم لأنه يوم، لأنه يوم عرفة، لأن يوم عرفة يوم مرقب بالصيام وفيه فضيلة.
إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده،
يعني يصوم الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت، أو يصوم الخميس والجمعة والسبت، إنما لا يفد يوم الجمعة لوحده منهي عنه.
رواه البخاري ومسلم.
عن
أبي عبيدة مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
رضي الله عنه،
فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. رواه البخاري ومسلم.
هذا فيه نهي عن صيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، لأنها أيام أعياد للمسلمين، فلا يجوز أن يصوم فيها، لأن الله جل وعلا يحب أن يكون المسلم في ذلك اليوم مفطر ليس صائم، فلا يجوز صيام يوم العيد عيد الفطر ولا عيد ولا عيد الأضحى، وذلك أيضا لأن هذين اليومين هما في ختام عبادتين عظيمتين، هي صيام شهر رمضان وهو ركن أركان الإسلام الصيام، وهذا بعد ذلك يفرح المسلم بيوم فطره، وهذه رخصة من الله تبارك وتعالى ومنحة من المولى جل وعلا، وكذلك عيد الأضحى هو يكون بعد ركن من أركان الإسلام وهو الحج، وكان بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة، وهو الحج وهو الركن الأعظم من أركان الحج وهو يوم عرفة، الحج عرفة، فهنا كان يوم العيد منهي عن صيامه وهو حرام، حرام أن يصوم فيه. وأيضا اختلف العلم في مسائل كثيرة، لكن لا بد أن ندخل فيه الخلاف، إنما نريد أن نبين الحكم الشرعي ونمتثل أمر الله جل وعلا وتوجيهه صلى الله عليه وسلم بأن لا نصوم يوم عيد الفطر ولا يوم عيد الأضحى. نعم. فسبحان من حرم الصيام يوم العيد عيد الفطر وحرم الفطر في اليوم الذي قبله، وسبحان من أوجب الصيام في آخر أيام رمضان وأوجب الإفطار في أول أيام شوال ويوم العيد عيد الفطر. هذا فيه حكمة عظيمة، هذا فيه عظم المولى جل وعلا، بأن الذي يصح العبد في هذا هو أن يصوم فيجب أن يصوم، والذي يصح العبد في هذا هو أن يفطر فيجب أن يفطر، هذا من فضل الله تبارك وتعالى، وفيه حكمة لله جل وعلا. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، عن النحر والفطر، وعن اشتمال الصماء.
اشتمال الصباء، الصماء وهي الثوب الذي ليس له جيب، الثوب الذي ليس له جيب صمم. فهنا إما أن يده سوفها صماء، أي يده داخل هذا الرداء وليس هناك له فتحة، إنما مغلق من جميع النواحي. فهنا إما أن يده سوف تكون تحت هذا الرداء وسوف يصل إلى بعض عورته، وإما إن أراد أن يرفع يديه، ها إذا أراد أن يرفع يديه سوف تكشع عورته، فنهي عن اشتمال الصماء. نعم.
وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد،
أن يحتبي أي يجلس على مقعدته وينصب ساقيه. نعم.
وعن الصلاة بعد الصبح والعصر،
وهذا منهي عنه، والصلاة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا وقت نهي. وأوقات النهي ثلاثة، أوقات النهي ثلاثة، من بعد صلاة الفجر، وفيها أيضا وقتها مغلظة، بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وعند الظهيرة عند تكون السماء الشمس قبل السماء، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. والمغلظ هو عند خروج قرص وطلوع الفجر وطلوع الشمس، وعند غروب قرص الشمس عند الغروب، لأن هذان وقتان لعباد الشمس، فكان فيها النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. فيجب علينا جميعا الامتثال لشرع الله جل وعلا واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله تبارك وتعالى. نعم.
أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم، رواه البخاري ومسلم.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يوفقنا وإياكم لتحقيق التوحيد ولزوم السنة وتزيل الفرائض وزوم النوافل، كما سأل جل وعلا بأنه العليم الحليم الحكيم رب العرش العظيم. اللهم ارزقنا الحل والعلم والحكمة ولا نهي بدين أنفسنا والفضل. اللهم وفقنا طاعتك، اللهم وفقنا صيام رمضان وقيامة وقيمة قدرنا واحتسابا، واجعلنا معتقاك من النار المتقين الأبرار ووالدنا وجميع المسلمين. اللهم ارفع هذا الوباء عنا وعن جميع المسلمين، واحمينا بحمايتك واحفظنا بحفظك، وشافنا يا رب العالمين. اللهم شاف جميع مرضى المسلمين من بين كل سماء وارض، بارك في نياتنا وذرياتنا، وارزقنا الامن والامان في بلادنا وفي دورنا وفي انفسنا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا، وارزقنا صالحه تمر المعروف تمر المنكر فهما قد تجاه اخرى. اللهم صل جنودنا ورجال امننا وكل مدى نصيره وعن ظهيره يا رب العالمين، يا من كل سماء وارض. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبارك الله فيكم اجمعين.